بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول ضمن هذه السلسلة، والتي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وهي فوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري. وغرضي من ذلك الاطلاع على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا استخراج الفوائد والفرائد، وكذلك ما يعود على الإنسان من الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له في أول صحيحه من كتاب الوحي، قال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أذكرها في النقاط التالية. الوجه الأول بالنسبة لراوي الحديث هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي أبو حفص أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ولد بعد حرب الفجار بأربع سنين، وذلك قبل البعثة النبوية بثلاثين سنة، وكان في أول الأمر شديدا على المسلمين ثم أسلم، فكان إسلامه فتحا وفرجا على المسلمين. يقول عبد الله ابن مسعود: ما عبدنا الله جهرا حتى أسلم عمر. وكان له من المواقف المشهودة العظيمة في الإسلام ما سجلته دواوين السنة النبوية، وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقع في عهده من الفتوحات الشيء المعروف والمذكور، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وثاني المبشرين بالجنة، وله المناقب العديدة التي ستأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني: اختلف العلماء في تصدير البخاري كتابه بهذا الحديث إلى أقوال، منها قالوا بأن الإخلاص من أهم الأعمال، بل هو شرط لصحة قبول العمل مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن يعني تصدير البخاري لهذا الحديث إنما أراد أن يبين بأن العبادات عموما لا بد فيها من إخلاص نية وصلاح طوية. القول الثاني قيل بأنه إنما أورده للتبرك به فقط. الثالث قيل أنه لما كانت مقدمة النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء، ناسب الافتتاح بحديث الهجرة. رابعا قيل أن الكتاب لما كان موضوعا لجميع وحي السنة صدره رحمه الله تعالى ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا ملخص ما ذكره العلماء، وإلا قد تكلف كثير من العلماء ذكر مناسبة الترجمة بما لا طائل تحته. الوجه الثالث: هذا الحديث رواه غير البخاري، فقد رواه الإمام أحمد وكذا مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والبيهقي أيضا، ولم يخرجه الإمام مالك في موطئه رحمه الله، ومن نسب هذا الحديث إلى موطئ الإمام مالك فقد أخطأ. الوجه الرابع: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإيمان، وعفوا أصل عظيم من أصول الإسلام، وقاعدة كبيرة من قواعد الشرع، وقد اتفقت كلمة العلماء على بيان مكانته، وتواتر النقل عنهم في بيان منزلته، وقد روي عن عبد الرحمن بن مهدي وعن الشافعي وعن أبي داود والبيهقي وعن جمع كبير من أهل العلم الثناء على هذا الحديث، بل بعضهم ذكر بأن مدار الإسلام عليه هو وبعض الأحاديث الأخرى، وبينوا بأن هذا الحديث يدخل في كل باب من أبواب العلم، حتى ذكر عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى فقال: ينبغي لكل من صنف أن يصدر كتابه بهذا الحديث أو في كل باب من أبواب العلم، قال يصدر هذا الباب بهذا الحديث. الوجه الخامس أن مدار الحديث على موضوع النية، والنية هو عمل قلبي، والنية عمل قلبي، ولذلك النية هي عزم القلب على فعل الشيء، فكل من عزم على فعل شيء فهو ناويه، كما تقول العرب: نواك الله بخير، يعني إذا قصدك. ولذلك النية هنا عمل قلبي، ولا يخلو عمل من نية، حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق، لكلفنا ما لا نطيق. ولذلك يسر الله جل وعلا أمر النية فجعلها من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، ولذلك من يعني تلفظ بالنية فقد أحدث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية، وكذا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء في أول الحديث أداة إنما الأعمال بالنيات، ومعلوم بأن إنما تفيد الحصر والقلب، والمعنى بأن الأعمال يعني من حيث القبول أو الرد ومن حيث الصحة أو الفساد مبناها على النية، لأن الأعمال إذا تأملناها واقعة يعني حساً واقعة حساً واقعة واقعاً وعملياً، فلذلك حينما ننظر إلى هذا الحديث نعلم بأنه إنما أراد عمل القلب، لأن الأعمال حاصلة حساً، ولذلك إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فيما يتعلق بالصحة أو الفساد أو القبول أو الرد. المسألة الأخرى أو الوجه السادس أن النية إنما شرعت للتمييز بين أمرين، للتمييز أولا للتمييز بين العبادات والعادات، والثاني لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، لأنه أحيانا قد يكون هناك بعض العبادات لها صورة تشبه بعض العادات، فتأتي النية لتميز بين العبادة وبين العادة، وأيضا التمييز بين رتب العبادات، فيميز بين الفريضة وبين السنة وبين المقضية وبين المؤداة وهكذا. الوجه السابع أن محل النية القلب وليس اللسان كما ذكرت قبل قليل، ولذلك عد العلماء التلفظ بالنية بدعة، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية. وبالنسبة للنية محلها أول العمل، واختلف العلماء في مقارنتها للعمل أو التقدم عليه بجزء يسير من الوقت، والراجح جواز ذلك، فيجوز التقدم بجزء يسير من الوقت على العمل أو أن تكون مقارنة للعمل، لكن هناك بعض العبادات تتقدم فيها النية على العبادة بوقت، يعني مثل الصيام، ينوي الإنسان الصيام من الليل، وبين النية وبين الامتناع عن الطعام والشراب وبقية المفطرات وقت طويل، كذلك الحج مثلا ينوي الحج من أول العام، ولكن عندما يشرع في الإحرام لابد أن ينوي النية الخاصة، وهذه تسمى النية العامة. الوجه الثامن أفاد ظاهر الحديث أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف إلى ما وضع إليه، مثل قراءة القرآن. قال بعض العلماء: هذه لا تحتاج إلى نية، لأن عبادة محضة لا يلتبس بها غيرها. كذلك الأذكار والأدعية، قالوا بأنه لا تتردد بين العبادة والعادة، وحقيقة هذه المسألة أيضا محل بحث عند أهل العلم وانتقاد في بعض مسائلها. الوجه التاسع أن التروك لا تحتاج إلى نية، يعني من حيث الثواب، فإن الترك المجرد لا ثواب فيه، ولكن يحصل الثواب بالامتناع الذي هو فعل النفس. فالذي لا تخطر المعصية بنفسه أصلا ليس كمن خطرت عليه فكف نفسه عن المعصية. الوجه العاشر أن صورة العمل قد تكون صالحة من حيث الظاهر لكنها مردودة، وذلك لكون المهيج والقصد غير شرعي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الوجه الحادي عشر أن المقصود بالهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وقد كان المقصود بها الانتقال من مكة إلى المدينة، لكن بعد ذلك أصبحت مكة دار إسلام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وثم لما يعني فتحت أصبحت دار إسلام، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر عليه باقيا إلى قيام الساعة. الوجه الثاني عشر أن أحيانا يؤجر الإنسان بالنية ما لا يؤجر على العمل، ويقول جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالنية قد تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه العمل، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون له عناية بنيته. الوجه الثالث عشر أن الأشياء المباحة قد ترتقي بالنية إلى أن تكون عبادة، ولذلك كان بعض السلف يحتسب نومته وقعدته وأكلته يحتسبها لله، حتى قال بعض العلماء: عبادات العوام عادات وعادات العلماء عبادات. وهذا ليس على إطلاقه، لكن هو يشير إلى أن بعض الناس قد ألف العبادة ولا يستحضر النية فتكون عادة، وبعض العلماء يستحضر النية حتى في العادات فتنقلب إلى عبادات. هذا ملخص ما يعني دار حول هذا الحديث من أهم المسائل، وأسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.